لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 21 بعد 400 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة الجاثية. وسورة الجاثية سورة مكية سميت بالجاثية لأن هذا اللفظ لم يرد في القرآن الكريم كله إلا مرة واحدة، وجاء ذلك اللفظ فيها في الآية 28، وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. كذلك سميت سورة الشريعة لأن هذا اللفظ أيضا وهو لفظ الشريعة لم يرد في القرآن الكريم كله إلا مرة واحدة، في هذه السورة في الآية 18، وكذلك جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وهذه السورة سميت كذلك سورة الدهر لأنه لم ترد سورة في الحواميم في سور حاميم فيها كلمة الدهر إلا في هذه السورة في الآية 14. فهي لهذا في الآية 24، فهي لهذا كله سميت بهذه الأسماء الجاثية الشريعة الدهر. وآيات هذه السورة 37 وكلماتها 480 كلمة وحروفها 1190 حرفا. الآيات الأولى من هذه السورة تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ويريكم آيات ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. هذه السورة بتمامها تتحدث عن الله سبحانه وتعالى وتتحدث عن الإنسان. الحديث عن الله والحديث عن الإنسان هو مفتاح الإيمان. لا بد للإنسان أن يعرف قدره، ولا بد للإنسان أن يعرف قدر ربه، ولا بد للإنسان أن يحدد علاقته من هذا الكون، ولا بد له أن يتسق مع الكون وأن يتناسق معه وأن يعرف مكانته في هذا الكون. فالإنسان ليس شيئا تافها في هذا الكون، وإنما هو شيء كبير وعظيم وهائل ومكرم ومعلم من قبل الله سبحانه. لم يجعل الله سبحانه وتعالى له أن يكون مغروسا في الأرض كالنبات، ولم يجعل له سبحانه وتعالى أن يكون بلا يدين فتكون يديه رجلان أو تكون يداه رجلين، وإنما شاء أن تكون له يدين ورجلين، يدان فيهما الكلية ورجلان فيهما العبودية. لا يستطيع أن يبرح الأرض، وفي الوقت نفسه يستغل أصابعه في الصناعات وفي التعلم. ولو أن يد الإنسان كانت رجلا لما تعلم ولا ما فهم، ولكنه بيديه تعلم، كتب وتعلم الصنائع وصنع وتبادل الخبرات، ودفعته يده إلى التنقل بين البلاد يتاجر ويتعامل، بخلاف الحيوانات ليست لها يد فهي لا تستطيع أن تتصرف في الأمور. وقلد الإنسان كل شيء، قلد النسر في سمائه فصعد إلى السماء، بل إنه تفوق عن النسر ففرق أبواب الكواكب وفتح مغاليقها وعرف ما فيها واتصل بها، وغاص أيضا في البحار يشارك السمك في بحاره ويغوص فيها، وعرف من عالم البحار ما لا يعرفه السمك، بل تعرف على أنواع السمك وتعرف على أسلوب حياة السمك، كيف يرى كيف يسمع. واستطاع ان ياتي بكنوز البحر من جواهر وضراري كما استطاع ان يحصل على كنوز الارض. والله سبحانه وتعالى يمن على الانسان بهذه النعمه فيقول: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ويمن عليه ايضا في اصل خلقته فيقول له: يا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. ويمن عليه ايضا بانه سابق الملائكة فسبق وعلم من العلم ما لم تعلمه الملائكة، ولهذا أسجد الله له الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها. وآدم هو أبو البشر أبو الإنسان، علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ويمن الله ايضا على الانسان بانه دخل امتحانا سبق فيه نجح فيه على السماوات والارض والجبال. انا عرضنا الامانه على السماوات ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. وقوله تعالى انه كان ظلوما جهولا هذا تعقيب على احداث المنافقين، يعني من وفى بالامانه كان مكرما واستحق التكريم، ومن خان الأمانة كان ظلوما جهولا. هذه منزلة الإنسان في النظرة الإسلامية أو في التصور الإسلامي. ولكن كثيرا من الناس يفهمون أن الإسلام حول الإنسان إلى قطعة جماد لا حرية ولا إرادة ولا اختيار، أذله في الدنيا ويذله في الآخرة، جاء به على غير ميعاد ويختطفه على غير ميعاد، كتب عليه البؤس والشقاء والجوع والعري والظلم والعذاب والمعيشة الضنك. وكذب هؤلاء لأنهم لا فهموا طبيعة الإنسان في الإسلام. حتى إن واحدا من هؤلاء الكتاب أخرج على الناس كتابا سماه الله والإنسان، الله والإنسان. قال في أول الصفحة وفي السطور الأولى من هذا الكتاب، قال: إن الكلب إذا رأى ورقة تطير في الهواء يظن أن فيها روحا. أراهن أن هذا كلب متدين. هذا تعبيره، يعني الكلب حينما يرى ورقة تطير في الهواء تجد الكلب يشب ويحارب هذه الورقة يظن أن فيها روحا. وكذلك الإنسان الذي يتصور أن هناك إلها يرى الدنيا من حوله تتحرك والدنيا تضطرب والسماء تأتي بالظلام وتأتي بالنور والشمس تجيء والقمر يجيء يظن أن فيها روحا، هو كالكلب الذي يظن أن في الورقة روحا. هذا فكره. ومع ذلك كنا نقرأ هذا الكلام ونحن في الدراسات الثانوية. الآن مؤلف هذا الكتاب يؤلف عشرات الكتب الإسلامية ويلغي هذا التفكير الصبياني القديم. لماذا؟ لأنه تفكير صبياني، تفكير بلا عقل، تفكير بلا هدى، تفكير يلجأ إليه أصحابه للظهور بين الناس. وما أكثر الذين يكفرون بالله من أجل أن يتحدث عنهم الناس ومن أجل أن تفتح لهم أبواب الارتزاق في أجهزة الإعلام، سواء أكانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية. وهناك جاذبية خاصة بين أجهزة الإعلام وبين الذباب. الذباب الذي يتهافت عليها يبيع دينه أولا ويبيع كرامته أولا، ثم يجد اسمه يكتب 12 سنتيمتر تقريبا، وتمتلئ الصفحات بذكره، وتمتلئ الإذاعات بذكره. إن عاش وإن مات يعتبر يوم مماته يوما دوليا، ويعتبر رجلا من رجال الدولة ومن المهمين فيها الذين تقام لهم النخب وتقام لهم الذكريات في أعياد الميلاد وأعياد الممات وما أكثر الأعياد التي يحتفلون بها. الله والإنسان. وكذلك يؤلف مؤلف آخر كتابا يسميه الوجودية، ويظهر ذلك الكتاب مع هذا الكتاب في زحف واحد، في موعد واحد، في توقيت واحد، ليقول الكتاب الآخر أو يصور صورة الإنسان لأن هناك جبل عالي جدا، وأن الإنسان يحمل صخرة هائلة يحملها على كتفه ثم يظل يرقى بها حتى يصل إلى قمة الجبل الشاهق، فتقع الصخرة فيهوي إلى الأرض يحمل الصخرة، ويصعد إلى قمة الجبل وتقع الصخرة، ويقع ينزل يحمل الصخرة مرة أخرى، ويظل يحمل الصخرة وتظل الصخرة تسقط، ويظل يحملها مرة ثانية وثالثة وألف مرة. هذا هو الإنسان، وهذا حكم الله عليه. هل حكم الله على البشر بهذا؟ هل الله خلق البشر لهذا العناء؟ ويأتي أحد الرسامين فيرسم صورة للإنسان، أحد الرسامين يرسم صورة للإنسان على أنه عار ذليل مطأطأ الرأس، وأن أمامه دهاليز وكهوف مظلمة، وأن هذا الإنسان المسكين المتعب يدخل في هذه الظلمات المخيفة المرعبة المذهلة، ثم يبتلعه الظلام وتبتلعه الظلمات، لا يعرف كيف يتصرف في هذه الظلمات. هل خلق الله الإنسان لهذا؟ هل خلق الله الإنسان ليعيش في سراديب مظلمة وكهوف معتمة ومغارات تسكنها الأفاعي والوحوش؟ حاشا لله أن يكون قد فعل هذا بإنسان، إن الله كرم الإنسان، بل إنه يقول له في آيات درس اليوم إنه سخر له السماء. السماء مسخرة لك، وسخر له الأرض، الأرض مسخرة للإنسان وممهدة له تماما، وحتى الحيوانات والأشياء التي تعاشر الإنسان خلقت بحكمة، خلقت بحكمة. الطيور العظيمة الجارحة قليلة، ولو كثرت الطيور الجارحة كالنسر مثلا، بغاة الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة النظور، لو أن أم الصقر تخرج بيضا كذبابة، الذبابة تخرج مئات الألوف في اليوم الواحد، كل ذبابة تخرج 100,000 بيضة أو مئات الألوف من البيض، فلو أن الصقور أيضا تبيض مئات الألوف في اليوم، تصور كيف كان يكون حال الكون إذا امتلأ بالصقور، وبدلا من أن يهبط على وجه الإنسان ذبابة يهبط عليه صقرا أو نسرا أو عقارا. وكذلك تصور الأسود والنمور، لو أن الأسود والنمور يلدن كما تلد الفئران، فتصور الفئران يتكاثروا بسرعة مذهلة، والصراصير، لو أن الأسود كذلك لكان في كل شبر عشرات الأسود متراكمة ولا يستطيع الإنسان أن يعيش. كذلك فإننا نجد أن عمر الذباب قليل، أسبوع أسبوعين ويموت الذباب. تصور لو أن الله مد في عمر الذباب، وأن الله سبحانه وتعالى جعل الكثرة من الذباب تعيش في الأرض وتعيش فيها وتنقل الأمراض وتنقل الأوجاع، هل كانت تصلح الحياة؟ إن الله سبحانه وتعالى سخر الكون وأعده إعدادا حتى قبل أن يجيء السيد آدم عليه السلام، قبل أن يجيء الأرض كانت الأرض ممهدة ومعدة إعدادا كاملا لاستقبال فتاها ولاستقبال أول رجل تسير عليها. وآدم عليه السلام رجل أوتي الجمال كله، كل الجمال، لأن الله خلقه بيده، سواه بيده. وهل هناك جمال أعظم من هذا الجمال؟ وحينما يقال إن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، يعني نصف الحسن، فمعنى هذا أنه أعطي نصف حسن آدم، لأن آدم أعطي الحسن كله، لأن الله خلقه بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته. وجاء آدم عليه السلام وكان معلما من الله، علمه الله الأسماء كلها، علمه كيف يتكلم، ولم يعلمه الكلام فقط، ولكن علمه كيف يتألم، علمه لغة المشاعر. فلا يكفي أن يتكلم الإنسان فقط، أن أقول هذا كوب، وأن أقول هذه شجرة، هذه تفاحة، هذه كمثرى، هذه كذا، هذا دل وهذا ناجز، لا يكفي هذا، وإنما ينبغي أن أقول أيضا أنا فرحان، أنا سعيد، أنا بائس، أنا حزين، أنا قلق، أنا مضطرب. حتى هذه اللغة النفسية، لغة المشاعر، كل بني آدم يعرفها، سواء أكان فيلسوفا أو أديبا أو شاعرا أو كان رجلا عاديا، كل إنسان يستطيع أن يصف مشاعره، يقول لك أنا أحبك، أو يقول أنا أبغضك، يقول أنا أحب كذا وأنا أبغض كذا. وعرف الإنسان العلاقة بين الحب وبين الكراهية، وعرف كل أنواع المشاعر، ما كان منها نبيلا وما كان منها هابطا، ما كان منها ساميا وما كان منها منحطا. لغة المشاعر أصبحت من اللغات التي يفهمها الإنسان ويتعامل بها الإنسان. كل شيء في هذا الكون مسخر للإنسان. وحينما قال الله إنه سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إذا منه لكم، حينما قال ذلك شرح لنا أولا هذه الأشياء التي خلقها، فهو لم يعطينا أشياء مخيفة أو أشياء غير مفهومة، وإنما أعطانا أشياء كلها آيات 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 معجزات، أشياء باهرة. لقمة الخبز الذي تأكلها معجزة، كيف تأكل معجزة، أسنانك معجزة، لسانك معجزة، لعابك معجزة، غددك معجزة، بلعومك معجزة، ما في باطنك معجزات، رجلاك معجزة، يداك معجزة، عينك معجزة، تركيبها معجز، شعرك معجزة، ومهما قل الشيء وضأل فهو معجزة، والشيء ككل معجزة، وأعضاؤه معجزة. فإذا قلنا إن الإنسان في حد ذاته معجز، فإن واحدة من شعراته في حد ذاتها معجزة. شعر وحدة معجزة، شعر وحدة هي معجزة، الطير معجز، الطاووس معجز، ومع ذلك شعرة واحدة أو ريشة واحدة من الطاووس معجزة، الهدهد معجز، ريشة واحدة من الهدهد معجزة، الحمامة معجزة، ريشة من ريشها معجزة، السماء معجزة وأقمارها معجزات، شموسها معجزات، نجومها معجزات، أضواؤها معجزات، أمطارها معجزات، طاقتها الشمسية معجزة، وهذه الأرض التي نعيش عليها معجزة. لماذا لم تكن هذه الأرض أيها الناس من ذهب؟ أتظنون أن هذه الأرض التي تدوسونها بأقدامكم أرخص من الذهب؟ إنها أغلى مليون 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 مرة من الذهب. تصور لو أن هذه الأرض التي تدوسها بقدميك كانت ذهبا، أو كانت من الزمرد أو الياقوت أو المرجان، كيف كانت تصلح للحياة؟ كيف كنت تزرع؟ كيف كانت تتقبل المطر؟ كيف كانت تنبت الثمر إن ذلك يصبح مستحيلا في أرض خدت من ذهب وصنعت من ذهب أو من فضة أو من ياقوت أو من زمرد أو من أي جوهر ثمين. وهذه الأرض اللينة أحيانا، الصلبة أحيانا، لينة يا أيها الإخوة وصلبة، تستطيع أن تخرج العود الأخضر بألوانه النظيفة لا تحس فيه كدرا ولا اتساحا. من نظفه؟ من أعطاه هذه الألوان العجيبة؟ والأرض لا تخرج لونا واحدا، فهي لا تعطي اللون الأخضر فقط، بل إنها تعطي ألوان خضر كثيرة، ألوان خضر وألوان بينية في اللون الأخضر، ألوان كثيرة متكاثرة في اللون الأخضر. ثم هي تعطي أيضا ألوان الصيف كله، تعطيك اللون البنفسجي، تعطيك اللون الوردي بكل تشكيلاته، تعطيك اللون الأصفر، تعطيك أحيانا اللون مستقلا وأحيانا متداخلا في لون آخر، قد يكون الأصفر متسللا بين الأبيض، وقد يكون الأحمر متسللا مع الأسود، وقد يكون الأزرق متسللا. ولا تجد عيبا في توزيع الألوان ولا جليطة، وإنما هذه الألوان تنساب متجانسة متآنسة، آخذ بعضها بحجز بعض، كلها متوائم كلها متجانس. من خلقها بهذا الأسلوب؟ إنه هو الله سبحانه وتعالى الذي ضرأ الإنسان وخلق الإنسان. خرجت هذه الثمرات وهذه الزهرات وهذه الورقات اليانعات تلو الدابلات من أحضان هذه الأرض، من طينها، مشرقة مغدقة مورقة مزهرة مثمرة حلوة نظرة فيها بهجة، يراها الشاعر فينساب شعره، ويراها الرسام فتنساب ريشته، ويراها المثال فينساب إزميله، وكل إنسان يراها ويحاول أن يقلدها بأسلوبه، ولكن فرق هائل بين الأصل وبين الصورة، فرق هائل. وهذه الثمرات أو الزهرات المنسابة التي تخرج على صدر لبع أو عند شاطئ ترعة أو عند إشراقة الشمس، يأتيها الطل ويأتيها الندى وتعانقها الأضواء ويعانقها العطر وتنساب روائحها في الأفق، هذه تحرك مشاعر الإنسان، كل إنسان، فيهتف من أعماقه أنت أنت الله. ليست هذه الزهرة هي الله، ولكن الذي خلقها هو الله، والذي جعلني خلقني لأحس بها هو الله، والذي أعطاني المشاعر والأحاسيس عند الفجر وعند النبع وعند المساء وعند غروب الشمس حينما يأتي الشفق الأحمر ليلون كل شيء بلونه، الأشياء تتلون، ثم يصعد القمر فتتلألأ الدنيا تحته، له أسلوب آخر غير أسلوب الشمس، فيه هدوء وفيه اتساق وفيه سهر جميل وفيه سمر جميل وفيه حوار، ويلتقي الناس في محبة تحت ضوء القمر، حينئذ يهتف العقلاء المؤمنون الموقنون فقط أنت أنت الله، لأنه لا يعرف هذه المعاني إلا المؤمن الموقن العاقل. أما غير المؤمن الموقن العاقل فهو بهيمة من البهائم. أتظن أن البقرة أو الجاموسة أو الحمار حينما يأكل البرسيم أو حينما يقضم نبات الأذرة أو حينما يبتلع زهرة أو حينما يجتر طعامه، أتظن أن هناك بقرة فيلسوفة؟ أتظن أن هناك جاموسة تفكر وتربط العلاقة بين الأشياء وبارئها؟ أتظن أن هناك حمارا يفهم سر الجمال في الأشياء؟ مستحيل. إنما الذي يدرك هذا كله الإنسان المؤمن الموقن العاقل. هناك إنسان كالحمار يسير في وسط هذه الأشياء لا يحس بها، صحيح إنه يبهج مثلا حينما يرى شيئا جديدا، حينما يرى لأول مرة شلالات نياجرا ربما دهش. مصري يرى شلالات نياجرا هذلك شيء مدهش، دقائق اندهش. وربما فتنه عن شلالات نياجرا السراديب التي صنعها الناس تحت الشلالات، ربما كان هذا ما يفتنه ثم ينصرف عن المظهر او يلتقط بعض الصور التذكارية ثم يعود الى قومه ولأصحابه ليحدثهم عن البدلة السوداء التي لبسها وهو يقود غمار شلالات نياجرا، ونسي كل شيء. نسي من الذي اجرى هذه الشلالات، ومن الذي يستطيع ان يوقفها، ومن الذي يستطيع ان يحول امريكا كلها الى شلالات مغرقة ونيران محرقة. ينسى هذا كله لانه ليس بمؤمن وليس بموقن وليس بعاقل. ونعود الى السورة من اولها، والسورة كلها تتحدث عن العلم. وفي القرآن الكريم سور كثيرة تتحدث عن العلم، عن السماء وما فيها من علوم، عن الأرض وما فيها من علوم، عن الإنسان وما فيه من علوم، عن الحيوان وما عنده من علوم، عن النبات، عن الذرة، عن المجرة، عن الشجر، عن البحر، عن كل شيء. كل هذه العلوم تأتي بها صور كاملة في القرآن. ومع ذلك فإن المسلمين وروا حسرتاه على المسلمين في هذا الزمان بالذات غفلوا عن هذا كله. ثم تجد أن المسلمين مشغولون بالحديث عن نواقض الوضوء وعن الطهارة، وعن الطهارة من النجاسة المائعة والنجاسة الحسية المرئية وغير المرئية، وعن الصلاة وعن الصيام. والفقهاء يقال عن الرجل فقيه أو عالم عندنا إذا كان يستظهر ويحفظ مسائل الوضوء ومسائل الغسل ومسائل الحيض والاستحاضة ومسائل الصلاة وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء. وحتى صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء لا معنى لها لأنها لا تستعمل، والزكوات وهذه أيضا أصبحت علما قديما لا يستعمل، وبعض أحكام الصيام. هذا يشار إليه بالبنان ويقال إنه عالم نحرير وحجة قدير وبحر غزير من بحار العلم، مع أنه غافل ومغفل في أمور العلم الحقيقي وهي النظر في ملكوت السماوات والأرض. وهذا الكلام الذي أقوله أخيرا ليس لي وإنما هو للفخر الرازي. حينما يقول الفخر الرازي إن علماء الفروع شغلوا بالفقه وشغلوا بقضايا الشريعة، مع أنه ليس في القرآن الكريم سورة واحدة عن الوضوء، وليس في القرآن الكريم سورة مستقلة عن الصلاة، إنما فيه صور مستقلة عن العلم وعن الله وعن أصول الدين. ومع ذلك غفلنا عن أصول الدين إلى الانشغال بالمسائل الفرعية في الدين، وهذا هو سر الكارثة والجهل الذي يعاني منه المسلمون في زماننا هذا وفي أزمنة كثيرة من أزمنة الجهل والتخلف التي يعاني منها المسلمون. والحل عندي لأزمة المسلمين المعاصرة أن يعودوا إلى العلم السليم، وأن يفهموه، أن ينظروا في أنفسهم، وأن ينظروا في الآفاق من حولهم، وأن يتدبروا هذا الكون، وأن يتدارسوا أسراره، وأن يقووا إيمانهم بربط العلم بالله. فإن البشرية نجحت في العلم ولكنها لم تنجح في ربط العلم بالله. البشرية نجحت في الوصول إلى القمر والمريخ وفي إرسال مراكب الفضاء وفي تكوين محطات لمراكب الفضاء ومحطات كونية، كل هذا نجحوا فيه، ولكنهم فشلوا في أمر واحد هو عقد الصلة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، تماما كصاحب كتاب الله والإنسان وهو طبيب متخصص في تشريح المخ. يقول ذلك الطبيب: إنني فتحت رأس المريض وأردت أن أعرف أين الله في رأس المريض ولكنني لم أجد الله، ما وجدت شيء. يعني هو وجد بعد ذلك وعرف بعد ذلك وآمن بعد ذلك. كذلك هؤلاء الذين يصعدون إلى القمر أو إلى المريخ بروح مرحب وكيان زنديق لا يرون الله ولا يحسون بآياته لأنهم صعدوا بهائم ورجعوا بهائم. ويكفي أن تعرفوا أن أول من راد الفضاء كان شيوعيا لا يؤمن بالله ولا بيوم الحساب. وأنا لا أفضل بين شيوعي وغير شيوعي، فالكل في الهم سواء أكان شيوعي أو غير شيوعي، كلهم كفر بالله وبيوم الحساب. ولا أحترم إلا رجلا واحدا هو المؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تقول الآيات الكريمة حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هكذا تقول السورة في أولها. أول اسمين يذكران لله في هذه السورة العزيز الحكيم، عز فغلب فحكم، هو سبحانه وتعالى صاحب العزة وحده ولا ينازعه في عزته أحد أبدا، ومن نازعه عزته أذله وبدد شمله. فالعزة لله والكبرياء لله، وهو الحكيم وحده، حكيم في تدبيره وفي تقديره وفي خلقه وفي أمره. في آخر السورة يقول نفس التعبير أو قريب منه: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكأن الله ليس ربنا وحدنا، لم يربنا وحدنا، ربي يعني مربي، رب الإنسان فقط أبدا، رب السماوات وأهل السماوات ورب الأرض وأهل الأرض ورب العالمين. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رباهم رب أهل السماوات بالعزة والحكمة، ورب أهل الأرض بالعزة والحكمة، بل ورب الأرض التي نعيش عليها أيضا، فهي من تربية الله، ولولا تربية الله لسكنت وانهارت، ولكن الله رباها فاستقرت بأمره ودارت. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نفس الكلام، الحمد للحاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين فقط، هذه واحدة، لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وفي واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. الآية الأولى تختم بالمؤمنين، الثانية بالمؤمنين، الثالثة لقوم يعقلون. إذن هؤلاء وحدهم المؤمنون الموقنون العقلاء هم وحدهم القادرون على فهم أسرار الله في خلقه وآيات الله من خلقه لخلقه، هم وحدهم القادرون وهم وحدهم الفاهمون، ومن عداهم وما عداهم لا يعقلون ولا يفهمون. والترتيب ترتيب مضبوط، الإيمان أولا، الإيمان أقل درجة من اليقين، ولهذا طلبه إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ أنت لست بمؤمن، أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. إذن هو يريد اليقين. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. عزيز حكيم أيضا. إذا كمل الإيمان أدى إلى اليقين، وإذا كمل اليقين أصبح الإنسان عاقلا. قد يقول قائل: إننا نحكم بالعقل على الإنسان الذي يتصرف في البيع والشراء والزواج والطلاق ومثل هذه الأمور، تصرفات معقولة. أقول لك: حفظت شيئا وغابت عنك اشياء، ليس هذا هو العقل كله. فهذا قاسم مشترك اعظم بين كثير من الناس، وهم مع ذلك بله ومجانين. ان العقل الحق هو ان تجيد التصرف في امورك الدينيه وفي علاقتك مع الله. اذا نجح في علاقتك مع الله فانك تنجح في امور كثيره وامور كبيره وامور خطيره. اذا نجحت في علاقتك مع الله انحلت مشاكلك حتى اليوميه. مشكلتك اليوميه لا يحلها الا الله. تتعقد الدنيا امامك، اعلم ان مشاكلك لا يحلها الا الله. قلبك يتمزق، نعم، احمل مزق قلبك وقطع قلبك المحطم المكسرة اجمعها كلها وسلمها لله، سيعيد لك قلبك صحيحا معافا. أرأيت لو أن عندك ذرة ثمينة أو قطعة من الكذب ثمينة جدا وتحطمت هذه القطعة، ماذا تفعل بها؟ تجمع القطع المكسرة ثم تعطيها لرجل يجيد سبكها مرة ثانية. عليك أن تجمع كل قطع الخزف المحطمة أو الياقوت المحطمة ثم تعطيها لمن يجيد إعادتها وصياغتها بالأسلوب الذي كانت عليك. إذا غابت منك قطعة فلن تعود إليك التحفة سليمة. كذلك بالنسبة لقلبك، إذا تمزق قلبك، إذا تحطم قلبك، اجمع كل القطع من قلبك كلها صغيرها وكبيرها وسلمها لله. قل له يا رب أعد قلبي سليما حتى أعرفك، حتى أوقن بك، حتى أطمئن إليك، حتى تنتهي مشاكلي. أنت يا رب إذا رضيت فكل شيء سهل، وإذا غضبت فكل شيء معقد. رضاك يا رب هو حل لكل المشاكل مهما عظمت مهما كبرت مهما تعاظمت مهما تفاقمت. إذا رضيت فأنت حسبي، وإذا غضبت فمن لغيرك. إنها رسالة من الله إليكم فيها منفعتكم ومصلحتكم وهدايتكم ورشادكم وسداد أمركم في دنياكم وآخرتكم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق بالحق، ليس فيها كذب. هذه السماء ليس فيها كذب، أليس كذلك؟ وكذلك كل آية من آيات القرآن ليس فيها كذب. لو كانت السماء كذبة واحدة لما أضاءت شمس ولا أضاءت قمر. لو كانت الأرض كذبة واحدة لوجدنا أن الرمان تحول إلى أذرة، والأذرة تحولت إلى منجو، والمنجو تحول إلى حنظل. ولكن ليس هناك كذب. الحبة تخرج نوعها، ما رأينا بصلا أنبت نرجسا، ولا رأينا بذرة فول أخرجت لنا كمثرى. أبداً. إنما تخرج الحبة مثيلات لها، لأن الكون لا يكذب، لأن الكون يسير بالحق، لأن الله خلقه بالحق. السماء قامت بالحق، والأرض بسطت بالحق، والنبيون أرسلوا بالحق، والكتب نزلت بالحق، والدنيا قامت بالحق، والآخرة تفتتح بالحق. أما أنت أيها الإنسان، أنت وحدك الذي تكذب في هذا الكون، لا يكذب غيرك. البعوض لا يكذب، الحمار لا يكذب، الجمل لا يكذب، حتى القرد لا يكذب، ولكن الإنسان منا هو الذي يكذب ويبالغ في الكذب ويضحك على نفسه فيسمي الكذب كذبا أبيض وكذبا أسود وكذبا بين ذلك. الإنسان لماذا لا يتسق مع الكون؟ كما أن الكون لا يكذب لا تكذب أنت أيضا، كما أن الكون عبد وسجد وقنت وانساق واستسلم لله وحده، لماذا لا تكون أنت أيضا؟ لماذا؟ لماذا تشذ؟ لماذا ترفض؟ لماذا تأبى؟ لماذا لا تقف مع الكون في وحدة واحدة تصلي لله الذي خلقك وخلق الكون، برأك وبرأ الكون، هداك وهدى الكون، أخرجك من العدم وأخرج الكون؟ لماذا لا تحس أن ربك ورب الكون واحد وأنه هو الحق المبين؟ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي حديث تصدق؟ أنت لا تصدق بحديث الله، إذن أنت تصدق بحديث مركز، هل هو أصدق من الله؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ من؟ الشيوعيون أصدق من الله قيلا وحديثا، الرأسماليون أصدق من الله قيلا وحديثا، الفلاسفة أصدق من الله قيلا وحديثا، أئمة الضلال أصدق من الله قيلا وحديثا، المقلدون والمقلدون أصدق من الله قيلا وحديثا ودينا ويقينا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم، ويل، خراب ديار، خراب زمن، خراب في الدنيا، خراب في الآخرة. لمن؟ لكل أفاك. من هو الأفاك الذي يقلب القضايا، يجعل الحق باطلا؟ يا ليت البشر وقفوا عند قضايا التزوير فقط والكذب، ولكن البشر تخطوا هذه المرحلة فقلبوا الكذب إلى صدق، وقلبوا الصدق إلى كذب، وقلبوا الحق إلى باطل، وقلبوا الباطل إلى حق، وسموا الدين تحجرا ورجعية، وسموا الكفر تقدما، وسموا الخمر مشروبات روحية، وسموا الدعارة فنا. البشر انتكسوا، ولذلك الإفك هو قلب الحقائق. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن شاء الله اعتبارا من الأحد القادم نعود لدروس الأحد والثلاثاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله بعد الله بعد الله وآياته يؤمنون؟ ماذا تريد بعد الله؟ ماذا تريد بعد كلام الله؟ من لم يهديه كلام الله فلا هداه الله. من يهديه من بعد الله؟ من يهديه من بعد الله؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه، آيات الله تتلى ثم يصر على كفره مستكبرا. ثم يصر مستكبرا، يصر على ماذا؟ على كفره مستكبرا. الكبرياء وجميع الكفرة مستكبرون. التقيت بأصناف كثيرة من الكفرة ووالله ما وجدت عندهم علما ولا فهما. أقر بهذا، أقر بهذا، ولكن منطقهم دائما إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يقول لك من أخيره؟ يقول لك من طرف من إيه الموضوع؟ أبويا كده مكسوف محرج. هذا هو الحق؟ نعم الحق اللي انت بتقوله. وانت على الباطل؟ نعم. قد يعلن الحق لا بس يعني المجتمع والناس، مع انه يستطيع ان يواجه المجتمع بفخاقة. يعني لو ان ابوه قال له اتجوز واحدة وهو يريد ان يتزوج واحدة، والله لو اتبع ابوه وامه والدنيا كلها يتجوز اللي في دماغه. هنا ما بيقابلش ابوه، ويسيب ابوه، يهجر ابوه، يخاصم ابوه، يروح يقعد في عيشه لوحده، بيت لوحده، معارك حاميه الوطيس. انما في الدين ابويا كده يا اخي، الواحد ما يسيبش دين ابوه ودين امه، لكن بيسيب ابوه وامه في اي حاجه تافهه، حتى في الملابس. شوف امك كانت بتلبس ايه وبنتك بتلبس ايه، شوف العيال النهارده بيلبسوا ايه والجدات كانوا بيلبسوا ايه، مختلف تماما. يعني لما جدتك تقابل اي بنت من في الشارع كلها يا خبتي ايه الفضيحة اللي انت فيها دي يا بنتي، لان حتى الجدة ما كانتش تلبس هذه الملابس في حجرة النوم. ترضاش تفضيح، ازاي تدخل قصة النوم بملابس زي دي؟ وبعدين ما تقدرش تدخل غرفة النوم بملابس السهرة اللي هم بيسهروا بها الوقت، تقدرش، تبقى فضيحة. بل اقول ان جدتنا ما كانوش يلبسوا ملابس كثيرات من المتدينات اليوم، ما ترضاش، لأن في الحبار وفي اليشمك وفي مش عارف ايه وحاجات مغطية الوش وحاجات، كل ده كان موجود بحيث انها تبقى قد حجمها 10 مرات، وبعدين ما تخرجش الا في مواعيد معينة وبظروف معينة. وفي سيدات يمكن ما خرجوش من البيت يمكن مرة كل 10 سنين، تقول لك ايام ما خرجت من باب البيت، خروجها من باب البيت برغم انه ريف بيبقى معدود مرة كل 10 سنين بتاع. ومع ذلك بنغير في ملابس الجدات وفي ملابس الأجداد. شوف جدك كان شكله ايه، كل اهل الارض جدك وجد جدك واللي جابوك كانوا كلهم مربيين بقلوب، كانش في حد ناعم الا في هذا الزمان، كانوا كلهم مربيين بقلوب، لا حد قال له ربي دقنك ولا كذا، وكان يعتبرها فضيحة وعيبة ان يبقى من غير ده، فضيحة كبيرة ان يطلع ازاي يورد وشه الناس فيه ويبقى راجل كمل وراجل من الكبار المصححين ومن غير ده، مش ممكن. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. بشره بعذاب أليم. دي رقم واحد، عذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. إذا عذاب أليم مهين عظيم من رجز أليم. رجز يعني وساخة، يعني حتى عذاب وساخة مش يعني ممكن الواحد ينكوى بالنار بس يبقى حاجة نظيفة لطيفة كده، لكن لا، ده هو غرقان في الصديد والوساخة والقيح والزقوم والغسلين وتعابين وبلاوي مرفرفة عليه، ما كان حتى وسخ. إذا هو عذاب أليم مهين عظيم قذر الذي يصب على هؤلاء الذين يرفضون آيات الله، وإذا تتلى عليهم آيات الله ولوا مستكبرين، وإذا علموا منها شيئا اتخذوها هزوا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأنه ما سمعش الآيات، كأنه لم يسمع هذه الآيات، فبشروا بعذاب أليم. طيب إذا علم من آياتنا شيئا، قضاء وقدر، وسمع آية أو فهم آية قضاء وقدر، اتخذها هزوا. أظن كثير من مسلمة هذا الزمان بهذا الأسلوب، تلاقيه حافظ له آية ويتريق ويدكت، أو يجي يتكلم عن الرسول بتنكيل، أو عن مالك ورضوان نكت، وعندهم نكت عنهم زي ما يقولوا النكت السياسية، في نكت في السياسة ونكت برضو في الدين، قاعد يتريق ويقول نكت. أقول لهواة النكت والفكاهات والطرائف إن من النكت نكتا تخرج من الملة، تخرج من الملة. من قال كلمة عن رسول الله ليضحك بها أو ليضحك بها الناس فقد كفر، أو عن القرآن أو عن الصحابة أو عن اليوم الآخر أو عن الجنة أو عن النار، فما بالك عن الله؟ ينكبوا على ربنا، يقولوا نكت على ربنا نفسه سبحانه وتعالى. والله يقول يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. طب جزاء إيه؟ أولئك لهم عذاب إيه؟ مهين. ليه؟ لأنه استهزأ لك ليهين آيات الله. مين اللي أهين؟ هو اللي أهين مش الآيات. الله لا تهينه نكتة، ده البشرية قاعدة تشتم في ربنا ليل ونهار، ما غضب عليهم ما تربقهاش، لسه مستمرة وخير، وهو بيقول لهم من شركم إلي صاعد وخيري إليكم نازل، كل البلاوي طلع من عندكم، ريحة من السينة كله، اللي بيشتم ربنا ويقول ده عنده عيال وعنده كذا وكذا والشر طالع. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم، جهنم وراء هؤلاء الناس. جهنم أمامهم ولا وراءهم؟ جهنم قدامهم. وإنما القرآن الكريم يشبههم بأن جهنم وراءهم، تضربهم بالسياط وتتابعهم. من ورائهم جهنم، كأنها تلاحقهم وتتابعهم وتريد أن تنقض عليهم. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. كل هذا لا يفيدهم شيء، مكسب الأولياء والأصدقاء والأصهار والأحباب والأتباع، كل هؤلاء لن يغنوا عنهم شيئا. ولهم عذاب عظيم، هذا هدى، القرآن الكريم هو الهداية، هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز، يعني من قبر، عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر، بحر مسخر، تلقي فيه حصى صغيرة، لولا ألقيت في البحر حصى تنزل إلى القاع، تهبط إلى القاع، لكن هذا البحر الذي تهوي فيه الصخرة أو الطوبة الصغيرة يحمل الفلك المشحون كالأعلام، يعني كالجبال، وفوقه ناس وتجارات، ويمخر عبر البحر ولا يصل القاع، إنما حصوة واحدة تنزل القاع. من الذي أودعه هذه الأسرار؟ إنه هو الله الذي سخرها، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، من الفلك تجري بأمر الله لا بأمر نفسها، ولو كان بأمر نفسها أو بأمرنا لهبطت الفلك وغرقت، ولتبتغوا من فضله، تطلبوا فضل الله في التجارة، ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من يفكر يفهم. قل للذين آمنوا، الله يقول لنبيه، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. برغم كفر الكافرين وزندقة الزنادقة وإلحاد الملحدين، الله يطلب من المؤمنين أن يقولوا لهم قولا طيبا سهلا ويغفر لهم الإساءات الشخصية. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يغفرون لهؤلاء الذين لا يرجون أيام الله، سيبوا لعله يهتدي، لعله يفيق، لعله يسلم، لعله يحسن، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فالذي يحاسب الخلق هو رب الخلق، إن عليك إلا البلاغ، وعلى الله سبحانه وتعالى وحده الحساب، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. أساس الجزاء في الآخرة حدده الله سبحانه وتعالى بقوله: من عمل صالحا فلنفسه، لمصلحة نفسه، ومن عمل سوءا فعلى نفسه، فيجني به على نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.